إذاعة الأمم المتحدة تقدم
من المقر الدائم
محطة تتناول أبرز الأحداث التي تشهدها أروقة الأمم المتحدة خلال أسبوع.
من المقر الدائم، حيث يجتمع قادة العالم والساسة والمثقفون والعلماء ورواد المجتمع المدني.
مرة أخرى تفرض الأزمة السورية نفسها وبقوة على أروقة الأمم المتحدة في مقراتها في نيويورك وجنيف على عدة أصعدة، منها الدبلوماسي وجهود المبعوث المشترك لعقد مؤتمر جنيف 2 أو العسكري المتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا، إضافة بالطبع إلى الإنساني. وهذا هو محور حلقتنا لهذا الأسبوع، فأهلا بكم إلى التفاصيل. هنا في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، قدمت سخريت كاخ المنسقة الخاصة للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا أول إفادة لها أمام مجلس الأمن الدولي، والتي استعرضت خلالها تقرير الأمين العام القائم على أساس تقرير المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا، وهو التقرير الذي يأتي في أعقاب أول شهر كامل من عمل البعثة المشتركة. وفي لقائها بالصحفيين في أعقاب الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي، تطرقت السيدة كاخ إلى ما ورد في التقرير.
يتحدث التقرير عن التقدم الذي تحقق حتى الآن في ظل ظروف صعبة جدا، كما يتحدث بالطبع أيضا عن الإطلاق السريع جدا لعمل البعثة المشتركة بالاستفادة من الأصول والخبرة المجتمعة للمنظمتين، ويتحدث عن التعاون البناء للسلطات السورية، كما يشير أيضا بالطبع إلى الحاجة إلى المساعدات الدولية مستقبلا، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في 15 من نوفمبر على خطة التدمير التي تشكل المرحلة الثالثة من الخطة الكاملة.
ووصفت منسقة البعثة المشتركة المحادثات التي شهدها مجلس الأمن بالجيدة، وقالت إن أعضاء المجلس أثاروا مسألة سلامة وأمن طاقم البعثة المشتركة ودورها المتوقع في مواصلة التحقق وفي دعم تطبيق المرحلة الثالثة من خطة التخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا عندما تتم الموافقة عليها. وفي إجابتها على سؤال حول مكان تدمير الأسلحة الكيميائية وما إذا كان سيتم داخل سوريا أم في دولة أخرى، قالت منسقة البعثة المشتركة:
هناك مناقشات ومفاوضات جارية هذا الأسبوع في لاهاي، وتجتمع فرق التخطيط التابعة للسلطات السورية وخبراء الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية لبحث التفاصيل وأفضل الخيارات الممكنة التي سيتم اتخاذ القرار حولها، وستتم معرفة ذلك بحلول 15 من نوفمبر.
كما أجابت كاخ على سؤال حول صندوق الائتمان الذي خصصته الأمم المتحدة لتمويل عمل البعثة المشتركة، قائلة إن هناك نحو 2 مليون دولار حتى الآن في هذا الصندوق، كما أن هناك 10 ملايين دولار لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تكفي لعملها حتى نهاية العام الحالي. وأشارت المنسقة الخاصة إلى أن البعثة المشتركة تعمل بموجب تفويض وعلى أساس إعلان سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية. قالت:
نعمل كبعثة مشتركة في منطقة حرب نشطة، ويشكل الصراع مصدر قلق يومي ليس فقط بالنسبة للبعثة ولكن للشعب السوري، ومن أجل سلامة وأمن البعثة المشتركة نقوم بتقييمنا للوضع الأمني على أساس مستمر، وسنواصل القيام بذلك.
لم تكن السيدة كاخ الوحيدة التي تحدثت للصحفيين بعد الجلسة المغلقة لمجلس الأمن، فقد أعرب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشيركين عن سعادته بما ورد في الإفادة المقدمة إلى المجلس من منسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، وبسير تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، وقال:
هناك تعاون جيد من الحكومة السورية التي تقوم بمسؤوليتها وفق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو أمر كررته السيدة كاخ في إفادتها.
كما أعربت شيركن عن القلق إزاء وجود معارضة مسلحة على الأرض وما يمكن أن ترتكبه من استفزازات، مشيرا إلى أنها ستكون خطرة بشكل خاص خلال مرحلة تنفيذ برنامج القضاء على مخزون الأسلحة الكيميائية السوري. وأضاف للصحفيين:
ولكن يتعين علينا الحفاظ على تركيزنا والتعاون الجيد القائم حاليا. وقد ذكرنا أعضاء مجلس الأمن الذين يتمتعون بالنفوذ لدى مختلف جماعات المعارضة المسلحة على الأرض بأن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الحكومة السورية، بل تتحملها جميع الأطراف ومن يتمتعون بنفوذ لديها، كما أن مسؤولية الدول المجاورة في بعض الأحيان تحتم احترام وتنفيذ ذلك القرار. لقد كان النقاش مفيدا للغاية، ونتمنى أن نستمع إلى تقرير إيجابي حول هذا الأمر بعد 4 أسابيع.
وشدد السفير الروسي على ضرورة تكثيف الجهود من أجل عقد مؤتمر جنيف 2 وحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية. من جانبها شددت سامانثا باور السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على أن النظام الرئيسي السوري بشار الأسد يتحمل مسؤولية الوفاء بكل التزاماته وفق الاتفاق بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية بشكل كامل يمكن التحقق منه. وأكد باور للصحفيين على أهمية ما تحقق حتى الآن للقضاء على تلك الأسلحة، ولكنها قالت إنه لا يوجد ما يدعو للاحتفال، وقالت إنها تود تصحيح خرافة تتردد بشأن موقف بلادها.
إن اتفاق الأسلحة الكيميائية وتطبيقه لم يغيرا موقف الولايات المتحدة بشأن الأسد. إن الرجل الذي يستخدم الغاز ضد شعبه وصواريخ سكاد وكل أشكال الإرهاب الأخرى ضد شعبه لا يصلح لحكم هذا الشعب. إن هذا الاتفاق يقضي على سلاح استخدمه الأسد وقواته لتحقيق تقدم عسكري تكتيكي، ويبقى تعهد الولايات المتحدة يشاطرها في ذلك زملائي في مجلس الأمن هو ضمان عدم ترجمة الضوء الأحمر لأحد أنواع الأسلحة بأنه ضوء أخضر لاستخدام أسلحة أخرى.
وأضافت السفيرة الأمريكية أن القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا ليس بديلاً عن إنهاء العنف، وأشارت إلى الإفادة التي قدمتها منسقة الإغاثة الطارئة فاليري إيموس عن الوضع الإنساني في سوريا، وقالت إن البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي حث الحكومة السورية على القيام بتيسير التوسيع العاجل لنطاق عمليات الإغاثة بما في ذلك رفع العوائق البيروقراطية، مضيفة أن نظام الأسد فشل في الامتثال لمطالب المجلس. وشددت السفيرة الأمريكية على ضرورة أن يعمل أعضاء مجلس الأمن بنفس الشعور بالإلحاح الذي أثرته قضية الأسلحة الكيميائية لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور على الأرض في سوريا. تصريحات السفيرين الروسي والأمريكي في نيويورك جاءت في نفس اليوم الذي اجتمع فيه الممثل الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي في جنيف مع ممثلين عن الحكومتين الأمريكية والروسية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المجاورة لسوريا والوكالات الإنسانية. وفي مؤتمر صحفي له في جنيف قال الإبراهيمي إن الأمال كانت معقودة على إعلان موعد انعقاد مؤتمر جنيف 2 في 25 نوفمبر، إلا أن الظروف لم تسمح بذلك. وردا على سؤال حول العقبات الرئيسية التي حالت دون الإعلان عن موعد انعقاد المؤتمر قال الممثل الخاص المشترك:
جنيف 2 كونفرنس،
إن مؤتمر جنيف 2 يختلف عن جنيف 1 لأن السوريين سيمثلون في المؤتمر. الطرفان الرئيسيان هما الحكومة والمعارضة، والمعارضة تمر بفترة صعبة وهم منقسمون، ولا يخفى على أحد أنهم يواجهون كل أنواع المشاكل، ولكنهم يعملون بشكل جاد للغاية ليكونوا مستعدين.
وأضاف الإبراهيمي أن المعارضة السورية تعمل من أجل التغلب على المشاكل التي تواجهها للتوصل إلى موقف موحد وتشكيل وفد مقنع يمثلها في جنيف. وصرح بأن اجتماعا ثلاثيا آخر سيعقد في 25 الحالي في جنيف يضم الأمم المتحدة وممثلين عن الحكومتين الأمريكية والروسية.
اتفقنا على اللقاء بشكل ثلاثي مرة أخرى في 25 نوفمبر. بحلول ذلك الوقت ستكون المعارضة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات، ومن المفترض أن تجتمع في 9 من الشهر الحالي. لست متأكدا مما إذا كان الاجتماع سيعقد أم لا، وأيضا في 22 و23 من نوفمبر كي يعد أعضاء المعارضة أنفسهم. والتحرك كما نأمل باتجاه تشكيل وفد ذي مصداقية للمشاركة في المؤتمر، ستكون تلك خطوة كبرى إلى الأمام لجعل عقد المؤتمر أمرا ممكنا.
وردنا على سؤال بشأن الشروط المطروحة والمتعلقة بمستقبل الرئيس السوري بشار الأسد وتزويد الجيش السوري الحر بالأسلحة، قال الأخضر الإبراهيمي إن الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا ينص على عقد المؤتمر بدون شروط مسبقة من أي طرف. أما على الصعيد الإنساني، فقد قدمت منسقة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة فاليري إيمس إفادة لها حول تطورات الوضع الإنساني أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة أيضا. وبعد الاجتماع قالت المتحدثة باسم إيمس أماندا بيت إن الوضع الإنساني في سوريا يواصل التدهور بشكل سريع، وأضافت للصحفيين
إن عدد الأشخاص الذين نقدر أنهم محتاجون للمساعدة الإنسانية في سوريا قد ارتفع إلى نحو 9,300,000 شخص، من بينهم 6,500,000 مشردون بعيدا عن ديارهم داخل سوريا. ونيابة عن مجتمع العمل الإنساني، تواصل وكيلة الأمين العام فاليري إيمس مطالبة مجلس الأمن الدولي بتقديم المساعدة واستخدام نفوذه على الأطراف التي يمكن أن تضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية والممر الآمن للعاملين في المجال الطبي والإمدادات ووصول المساعدات الإنسانية بدون إعاقات.
وكان الممثل الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي قد ذكر في جنيف أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون سيعقد في كانون 2 يناير المقبل المؤتمر الثاني للمانحين لدعم سوريا والذي تستضيفه الكويت، ودعا الإبراهيمي الجهات المانحة لأن تكون سخية في عطائها. مستمعينا، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، مع الوعد بلقاء جديد الأسبوع القادم إن شاء الله، نفتح فيه ملفا جديدا من ملفات المقر الدائم. فحتى ذلك الحين ودائما لكم أرق تحيات فريق البرنامج
من إذاعة الأمم المتحدة. قدمنا لكم
من المقر الدائم. We'll be right back.